أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا ولا لغير الحاكم الشرعي، فإن تولاه غيره ظننا. كان الكلام فيما يظهر من عبارة المصنف فيما يتعلق بحصة الإمام عليه السلام من أنه في زمان الحضور لا ريب في صرفه إليه عليه السلام، وأما في زمان الغيبة فيستفاد من عبارته رحمه الله التخيير، وهو إما أن يسلم ذلك السهم إلى نوابه، وإما أن المالك بنفسه يحفظه إلى حين ظهور الإمام عليه السلام. بناء على التقدير الثاني والشق الآخر الثاني، ذكر الشارح رحمه الله أنه لا يجوز للمالك بعد أن بنى على حفظ حصة الإمام لا يجوز له أن يتولى صرفها إلى الأصناف الثلاثة بنفسه، بأن يعطي سهم الإمام إلى الأصناف الثلاثة المتقدمة، وكذا مطلقا عدم الجواز مطلق عليكم السلام، سواء أكان نائب الإمام موجودا أم لم يكن موجودا، يعني كان المجتهد موجود أم لم يكن موجود لا يحق له أن يتصرف بنفسه، وكذا لا يجوز لغير الحاكم الشرعي من سائر أفراد الناس أن يأخذوا حصة الإمام من المالك ويتصرفون فيها بدفعها إلى الأصناف الثلاثة. وعلى هذا فلو تولى الأمر غير الحاكم الشرعي في زمان الغيبة بأن صرف حصته عليه السلام إلى الأصناف الثلاثة، سواء أكان ذلك الغير هو المالك نفسه أم شخصا آخر، لكان ضامنا فعليه أن يدفع عوضه إلى الإمام أو إلى نائبه. ثم تعرب الشارح رحمه الله إلى مطلب آخر وتوضيحه أن المصنف رحمه الله أطلق في المتن جواز صرف حقه عليه السلام في زمان الغيبة إلى نوابه من دون أن يستثني شيئا من حقوق الإمام عليه السلام. وهذا من عرفه من إطلاق كلامه في الأمس، قال في زمان الغيبة يصرف علما، قال إلى نوابه، نائب الإمام عندما يرى المصلحة يشيل من سهم الإمام يعطي إلى الأصناف الثلاثة على سبيل التتمة. أطلق من دون أن يستثني بعضا من حقوق الإمام عليه السلام. بل أن المصنف أطلق في المتن جواز صرف حقه عليه السلام إلى نائبه من دون استثناء شيء من حقوقه من حقوق الإمام، فيستفاد من إطلاقه أن سهم الإمام لا يحل شيء منه في حال الغيبة لغير فريقه من الشيعة، لا يحل شيء من حصة الإمام من حق الإمام لغير فريقه، أي لغير طائفته، أي لغير السادات، لغير السادات، فلا يجوز صرف شيء من حق الإمام، لا يجوز صرف شيء من حق الإمام إلى غير السادات، بل يجب دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام، ومن ثم النائب يعني حاكم الشرعي، النائب إن رأى المصلحة صرف سهم الإمام إلى الأصناف الثلاثة. لأن الأصناف الثلاثة هم من؟ هم من فريقه عليه السلام، يعني من طائفته من بني هاشم. أما ما عدا فريقه، أي سائر الناس من الشيعة غير السادات، فلا يصرف لهم شيء من سهم الإمام. هذا ما يظهر من إطلاق عبارته في هذا الكتاب، إلا أن المشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في سائر كتبه وفتاواه استثناء ثلاث أشياء من حقوق الإمام عليه السلام، فهي هذه الأشياء الثلاثة من حق الإمام عليه السلام، إلا أن الأئمة عليهم السلام أباحوها لشيعتهم لشيعتهم في زمان الغيبة مطلقا، سواء السادات منهم أم غيرهم من الشيعة. فأباحوا هذه الأمور الثلاثة بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يجب الخمس فيها، وهي عبارة عن المناكح والمساكن والمتاجر. أما المناكح فيراد منها الأمة المسبية في حال الغيبة في الحرب مع الكفار، فإن هذه الأمة بناء على المشهور من الأنفال، تعد من الأنفال، أعني من الأموال التي تخص الإمام عليه السلام كما سيذكره المصنف لاحقا. إلا أن الأئمة عليهم السلام أباحوها لشيعتهم مطلق السادات منهم وغير السادات، فلا يلزم تسليم تلك الأمة إلى نائب الإمام يعني الحاكم الشرعي، بل يباح للشيعة في زمان الغيبة تملكها بشرائم ونحوه ونحوه ووضعها من دون أن يجب الخمس فيها. وكذا ثمنها، يعني المراد من المناكح قلنا الأمة المسبية، وثمنها وثمن الأمة فيما لو اشتراها الإنسان من أرباح كسبه. هذا قيد مهم، يعني يكون شراء الأمس مين؟ من أرباح مكاسبه لا من أم شيء آخر. والتوضيح أكثر يجي إن شاء الله في العبارة، فيما لو اشتراها الإنسان من أرباح كسبه، فحينئذ رغم أن سهم الإمام حال في ثمن الأمة، شلون حال؟ بلحاظ أن الخمس واجب في الأرباح، ومقدار من الربح قد اشترى الإنسان به الأمة. ولكن مع ذلك، أي مع أن سهم الإمام حال في ثمن الأمة، ولكن مع ذلك أباحوا هذا الحق لشيعتهم، فلا يجب الخمس في ثمنها في ثمن الأمى. وبعبارة أخرى أن ثمن الأمى لما كان من الأرباح فبطبيعة الحال يكون حق الإمام عليه السلام حالا وموجودا فيه بلحاظ أن الخمس واجب في الأرباح. وشي من أرباح تشتريت به ماذا؟ اشتريت به الأمل وما اشتريت به الأمل. فبطبيعة الحال يكون سهم الإمام حق الإمام حالا موجودا في ثمن في هذا الثمن بلحاظ أن الخمس واجب في الأرباح، إلا أن الإمام عليه السلام قد أحل حقه للشيعة الأمر الذي لم يوجب الخمس في ثمن الأماء المشترات من الأرباح. ومهر الزوجة، عطف المراد من بالمناكح الأمة المسبية وثمنها ومهر الزوجة. ومهر الزوجة فيما لو دفع الإنسان مهر زوجته من الأرباح تجارته، فحينئذ وإن كان حق الإمام قد حل ووجد في هذا المهر باعتباره شيء وجزء من أرباح كسبه، والأرباح الخمس واجب فيها، إلا أن الإمام عليه السلام قد أباح حقه لشيعته فلا يجب الخمس في المهر. وأما المساكن، الأمر الثاني، وأما المساكن فيراد منها دار السكنى المحتاج إليها إذا أشتريت، إذا ملكت من الأرباح الكسب. فحينئذ وإن كان حق الإمام حالا فيها في دار السكنى باعتبار شرائها من الأرباح التي يجب الخمس فيها، إلا أن الإمام عليه السلام أباح ذلك الحق لشيعته فلا يجب الخمس في ثمن الدار، في ثمن دار السكنى لو اشتريت من الأرباح. وأما المتاجر فالمقصود منها ما يشتريه، مراد ما شيء، أي شيء، ما يشتريه الإنسان ممن لا يعتقد الخمس أصلا، ك كالكافري مثلا مع أن ذلك الشيء من الأشياء التي يتعلق الخمس فيها، يعني هذه المواد السبعة، أو ما يشتريه الإنسان ممن لا يدفع الخمس، يعني لا يخمس وإن كان شيعيا لكن فاسقا أو مسلما فاسقا لا يدفع الخمس. ففي هذين الموردين من المعلوم أن حق الإمام حال وموجود فيهما. إن الشيء من الأشياء التي يتعلق الخمس بها، فأكو خمس موجود في ذلك الشيء. قالت ما في الأمر هذا ما يعتقد بالخمس، أو هذا اللي يعتقد ولكن ما يدفع ما يخمس، وهذا يفيدنا في قضايا الشركة مع أشخاص آخرين مثلا، إما أبناء العامة أو غير أبناء العامة الذين مثلا لا يدفعون الخمس ما يخمسون، أو الشركة مع المسيح أو غير المسيح ممن لا يعتقد بوجوب الخمس بهذا التكليف الإلهي، هذا ينفعنا بها بسبب هذه الحلية التي ثبتت لنا. فهذان الموردان من المعلوم أن حق الإمام عليه السلام قد حل فيهما نظرا إلى وجوب الخمس، إلا أن الإمام إلا أن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا ذلك الحق لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، فلا يجب الخمس في ذلك المنتقل إلى المؤمن. مين المنتقل؟ ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يدفع الخمس. وهكذا كل ما ينتقل إلى المؤمن من هؤلاء فيما إذا أباحوه له من غير تمليك من غير طريق الملك تمليكي من غير طريق التمليك، فإن الأئمة قد أحلوا ذلك له للمؤمن من دون وجوب الخمس، فيكون المهنأ المؤمن والوزر على مانع الخمس. ثم ذكر الشارح رحمه الله أنه لما لم يذكر المصنف رحمه الله في كتابه هذا، أعني اللمعة، هذا الاستثناء، استثناء هذه الأشياء الثلاثة. فذكر الشارح في جواب ذلك أحد أمرين، إما عدم ذكره من باب الاختصار كما أن بناءه رحمه الله في هذا الكتاب على الاختصار، وإما الأمر الآخر وإما اختيارا، أي أن مختاره عدم استثناء تلك الأمور الثلاثة، فيجب تسليمها إلى نائب الإمام، هو يتصرف وفق مذهبه، ولم تحل لغير فريقه عليه السلام من الشيعة. ثم استظهر الشارح بعد ذكر هذين الأمرين استظهر الأول يعني ماذا؟ أن المصنف ترك الاستثناء اختصارا، ووجه الاستظهار علل ذلك قال: إذ أن المصنف رحمه الله في كتابه البيان نقل إطباق الإمامية على ذلك الاستثناء، يعني قال ماذا؟ أن فقهاء الإمامية مجمعون على استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من حق الإمام عليه السلام، أي من عدم الحلية. ومع هذا الإجماع يقوى في النظر الأمر الأول، وأنه رحمه الله قد تركه اختصارا لا أن يكون مختاره ذلك. قال: وليس له. هذا الآن وين وصلنا؟ وصلنا إلى الشق الآخر مما ذكره المصنف، من أن المالك بنفسه ماذا؟ يحفظ حصة الإمام إلى حين ظهوره عليه السلام. إجشع قال: وليس له، بعد أن صار بناء على أن يحفظ، ليس له أن يتولى إخراج حق الإمامي بنفسه علما ينطي إلى الأصناف الثلاثة. يقول مثل ما لو أنطي لنائب الإمام، نائب الإمام من يشوف المصلحة على سبيل التتمة ينطي هذا الحق للأصناف الثلاثة، وما ينطي فأنا الآن بنفسي خلي أتصرف. يقول: ليس لك حق التصرف، إما تسلم للنائب هو حسب ما يراه يتصرف، وإما أنت إذا صار بناك على الحفظ كنت تحفظ بعد لا تتصرف فيه. ولا لغيري، أي ولا يجوز لغير الحاكم الشرعي ذلك، يعني أن يأخذ منه غير الحاكم، أي سائر الناس، يجي أحد آخر يأخذ من المالك حق الإمام اللي جاي يحتفظ به، يأخذ ويسلم ويصرفه المن إلى الأصناف الثلاثة، هذا أيضا لا يحق بذلك. فإن تولاه غيره، يعني غير الحاكم الشرعي، هذا الغير مطلق، إما أن يكون المالك نفسه خالف هو تولى الإخراج بنفسه إلى الأصناف، أو لا شخص آخر مطلقا، إن تولاه كان ضامنا ذلك المتصرف. ضامن يعني ماذا؟ يعني لابد أن يدفع عوضه حينما يظهر الإمام، كن يدفع عوضه، أو في الآن في زمان غيبة يدفع عوضه إلى نائب الإمامي. ثم تعرض الشارح إلى مطلب آخر، هذا الذي قررناه من الخارج. قال: ويظهر من إطلاق المصنف صرف حقه عليه السلام، يعني صرف منه، صرف حق الإمام إلى نوابه في زمان الغيبة من دون استثناء. ما استثنى ذنب الأشياء الثلاثة، يعني ما قال إلا في هذني، لا مو شرط إلا أنا أنطيها إلى النائب، لا أنا قبل أنطيها إلى غير السادات أيضا. إذا أنطينا للنائب، النائب راح وين ينطيها؟ ينطيها المن إلى السادات، إلى فريقه على الاختيار الأول، ها على الشق الأول. فهو الآن شظر من إطلاقه، أطلقه قال: يجوز صرف حق الإمام عليه السلام في حال الغيبة إلى نوابه، والنائب وجد المصلحة أن يصرفوا حق الإمام للأصناف الثلاثة بعد ما استثنى شيئا أطلق. يقول يظهر من إطلاق أنه جملة أنه فاعل يظهر يظهر من إطلاقه أنه لا يحول من سهم الإمام حال الغيبة لا يحل منه شيء لغير فريقه لغير طائفته أي لغير بني هاشم في زمان غيبة لا يحل شيء من حق الإمام المن لغير السادات. والحال والحالية والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء هذه الأشياء الثلاثة المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك أي من عدم الحلية من عدم الحلية لا بل شنو فتباح هذه الثلاثة تباح مطلقة مطلقة السادات وغير السادات من الشيعة بعد مطلقة سهم الإمام وكذا سهم السادات. الخرس في قسمان لو ما في قسمان عندما أباح وما أوجب الخمس معناه شنو ما أوجب الخمس يعني الخمس مو واجب يعني الخمس بكلا قسمه هي مو واجب فأباحوا الأئمة أباحوا حقوقهم يعني هذه الأمور الثلاثة للشيعة مطلقة سهم الإمام وكذلك سهم السادات وهذه نتيجة ماذا أو فأثر ماذا أثر الولاية التي للإمام المعصوم عليه السلام بحيث يحق له أن يبيح حتى سهم السادات المن لغير السادات من الشيعة فاطبة شيعة بما فيهم غير السادات. فلذلك المهر لا يجب فيه الخمس كان هذا الزوج سيدا أم لم يكن سيدا وهذا الخمس مو واجب خمس مو واجب بما فيه سهم الإمام وبما فيه سهم السادات مع أن هذا الزوج مثلا ليس سيدا ليس هاشميا مثلا هذا اللي شخص اللي يتعامل أو شركة مع من لا يعتقد الخمس فما ينتقل من ذلك إليه أحله الأئمة أباحوه له ما يجب فيه الخمس زي ما يجب فيه الخمس كان هذا سيد أم لم يكن سيد هذا الخمس اللي هو واجب سهم الإمام فيه وسهم السادات فيه قال فتباح هذه الثلاثة مطلقة ثم صار البناء لم يبين ما المراد من المناكح ما المراد من المساكن قال والمراد من الأول المناكح الأمة المسبية حال الغيبة هاي الأمة على المشهور من الأنفال يعني الأموال تخص الإمام المعصوم والأنفال بل كما سيأتي من المصنف تخص ماذا؟ تخص الإمام المعصوم مع ذلك الإمام ماذا؟ الأئمة أباحوا هذه الأمة لشيعتهم فيجوز لهم أن يتملكوها بشرائع ونحوه ولا يجب الخمس فيها أي في الأمة قال وثمنها لأن الأمة النسبية من الأنفال الأنفال مختصات الإمام المعصوم ولكن أباح الإمام قال بلي أنا مو مختص بيه بس أنا أيضا أبحتها المملكة روح اشتريها روح تملكها روح تصرف فيها بعد المناكح وثمنها وثمن الأمة وبعد ومهر الزوجة قال من الأرباح هذا قيد من الأرباح يرجع للاثنين ثمن الأمة من الأرباح ومهر الزوجة من الأرباح يعني فيما إذا اشتريت الأمة من أرباح تجارتك وفيما إذا دفعت مهر زوجتك من أرباح تجارتك هذا من الأرباح القيد الذي قيد به لإخراج ماذا لبيان هذا لبيان أن ثمن الأمة وكذا مهر الزوجة
إنما يباح لنا نحن الشيعة في صورة ما إذا كان الثمن أو المهر من الأرباح. هذا الكلام يجي. وأما إذا كان الثمن أو المهر من غير الأرباح كما لو اشتريت الأمان مقابل معدن مقابل كنز مقابل ما استخرجته من داخل الماء بالغوص فعند ذلك حق الإمام باق ولم يحل للشيعة فيجب ماذا؟ فيجب تخميس ذلك الثمن يجب تخميس ذلك المهر فالثمن المهر إذا كان من أرباح هذا موضوع التحليل. نعم هنا هذا في أصل المطلب قلنا ثمن الأمة ومهر الزوجة من المناكح وهذا مما أباحه الأئمة. هنا قد أشكل على الشارح رحمه الله من أن ثمن الأمة ومهر الزوجة بالأخرى يرجعان إلمن إلى المؤونة حيث تقدم سابقا أن الإنسان أثناء الحول قد يحتاج إلى أمة من مصادق المؤونة الفرع الأول فرع الأول من الفروع السبعة اللي ذكر الشارح فيما يعد من المؤونة وما لا يعد من المؤونة. من جملة ذكر الأمة ومن جملة ذكر ماذا؟ تزويج يعني المهر مهر الزواج. وبالتالي هذا يرجع إلى ذلك فلا ثمرة فلا يجدي أن نقول بأن هذين من المناكح المستثنات الذي قد أباحه الإمام للشيعة. ولكن كيفما كان درسنا ليس مبنيا على طرح الإشكالات. ومن الثاني أي والمراد من الثاني اللي هو المساكن ثمن المسكن من الأرباح أيضا يعني يقول هذا هم كل من الأرباح مو من شيء آخر فيباح. والمراد من الثالث الشراء المتاجر الشراء من ممن لا يعتقد الخمس كالكافر مثلا أو ممن لا يخمس يعتقد الوجوب الخمس ولكن ما يخمس ما يدفع الخمس هذا أيضا مما أباحه الأئمة سلام الله عليهم لشيعتهم تفضلا منهم عليهم فلا يجب الخمس في هذا اللي تشتري ممن لا يعتقد الخمس مع أنه تقطع بأن سهم الإمام موجود يعني الخمس موجود في هذا لأنهم لا يعتقد الخمس فهذا دار عليه كذا حول وحتى يكون مثلا فاضل من أرباح مؤونته ونحو ذلك أو هذا الذي هو يجي يصرح لك أنا معتقد بالخمس بل لو حتى أي شيء ينزل من السماء أنا لا أدفع الخمس وهذا قد تعلق به الخمس تشتريه وما تشتري الآن ما أباح لك أن تشتريه اشتري ولا تخمسه ونحو ذلك ونحو ذلك مثل يش مما فعام أنطي ثم مثال ونحو ذلك مما ينتقل فيه المال إلى المكلف من غير طريق الشراء من هو جاب قضية الشراء ومن الثالث الشراء الآن لا غير الشراء هذا كما لو أهدى الكافر شيئا إلى المؤمن بين خطين بناء على القول بوجوب الخمس في الهدية هذا النزاع السابق يعني قصدي هذا وين يصلح فد مثال يصلح فائدة إذا إحنا بانين أن الخمس واجب في الهدية أما إذا الخمس من قاحة الهدية من قاحة ما واجب فيه الخمس ما يصلح مثال إلا ولنحو ذلك بلي كما لو أهدى الكافر شيئا إلى المؤمن بناء على القول بوجوب الخمس في الهدية فهنا لا يجب الخمس فهنا لا أغلق الخط قبل فهنا اي ارجع لأصل المطلب. كما لو أهدى الكافر شيئا إلى المؤمن فهنا لا يجب الخمس فيها أي في الهدية للتحليل.
الشيخ يقول هذا بناء على القول الذي يقول لا خمس في الهدية وما لا وجود الخمس في الهدية.
لا بناء على القول وجود الخمس في الهدية يعني اي بلي حتى تظهر الثمرة النانة. أما جنابك أنت باني على أن الهدية هو من كاء ماكو خمس ماكو خمس بعد هذا من كافر إجا من غير كافر إجا وما في خمس. فمتى تظهر ثمرة التحليل ثمرة تحليل الأئمة وإباحتهم متى تظهر إلا على القول لوجوب الخمس في الهدية. فأني باني على أن الخمس واجب في الهدية. عندما تجي تسألني يا الهدية فيها خمس أقول لك نعم فيها خمس بس من تقول لي يا الكافر أهدالي ماذا لا يجب الخمس في الهدية. ليش لا يجب الخمس؟ مو أنا فقط يجي عن مبدايا لا للتحليل للتحليل. قال اللي هو مثال مين مصداق من المصاديق الثالث يعني المتاجر المستثنات من حقوق الإمام. ثم قال الشارح وتركه هنا أي ترك المصنف رحمه الله استثناء هذه الأمور الثلاثة في اللمعة مع أن في باقي كتبه استثناها في سائر فتاواه أفتى بالاستثناء. ليش في اللمعة ترك هذا الاستثناء؟ يقول إما أو أحد أمرين إما اختصارا كما هو بناء في اللمعة هكذا بناءه على أن يختصر فترك الاستثناء ما ذكره أو اختيارا أو أنه لا مختاره عدم الاستثناء عدم استثناء تلك الأمور الثلاثة من حق الإمام. ليش؟ لأنه ضمير لأن نجعل الاستثناء لأن الاستثناء قول لجماعة من الأصحاب قول لمن؟ لجماعة يعني مشهور المعظم. فأكو واحد خلاف ذاك الجماعة فليكون مصنف فليكون المصنف. ثم يجي الشاعر يستظهر يقول الآن عندك أمامك حالان أمران تركه لو اختصارا لو اختيارا. يقول أكو قرينة أخرى عثرناها في البيان من خلال نعرف أنه ماذا المصنف تركه للاستثناء اختصارا مو من باب الاختيار. شو هي قرينة؟ قال والظاهر الأول أي أن تركه اختصارا. ليش؟ لأنه أي لأن المصنف ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه وأن فقهاء الإمامية مطبقون على استثناء هذه الأمور الثلاثة من حقوق الإمام. قل إن قلت كمخالف أكو بالتالي أكو من يخالف وهو ابن الجنيد رحمه الله في المسألة. يقول نظرا إلى شذوذ المخالف يعني المخالف شاب نادر فشذوذية المخالف في المسألة لا يقدح بمن لا يقدح بالإطباق أي بالإجماع. لذا ادعى إطباق الإمامية على الاستثناء. فإذا ادعى الإجماع على الاستثناء فهو من هؤلاء الفقهاء الإمامية أي يرى بمن اختيار بمن يرى بالاستثناء مو بعدم الاستثناء. فتركه في اللمعة يكون من باب اختصاري لا من باب اختياري. ثم تعرض المصنف إلى سهم السادات الأسهم الثلاثة اللي هي للسادات مو من سهم الإمام. والحمد لله.